بقولها
ما ينكرون زيارة المؤمنين كافة طبعا. لكن ينكرون ما يقع من بعض الجهل عن زيارة القبور. والحقيقة أن هذا خطأ ولا مؤاخذة أنت قد تكون ناقما. وناقل كافر ليس بكافر، وناقل الخطأ ليس بمخطئ، لكن هذا الخطأ مستور، يعني قرأناه في عديد من الرسائل أن هذول اللي بيقول الناس عنهم وهابية ينكروا زيارة القبور. لعلكم جميعا تعرفون أن هؤلاء الناس الذين لا يقولون عن أنفسهم نحن وهابيون، وإنما الناس هم الذين يقولون عنهم وهابية، هم لا يعود تاريخهم إلى أكثر من 200 سنة، لأن أتباع محمد بن عبد الوهاب. هذا الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب وجماعته إلى اليوم معروفين النجديين أو السعوديين، هؤلاء ولدوا بعد ابن تيمية بنحو تقريبا 400 سنة 500 سنة. فابن تيمية يقول بقولهم وبالمعنى الأدب، هم يقولون بقول ابن تيمية. قال ابن تيمية وهابي، وهو وجد قبل محمد بن عبد الوهاب بثلاث أربع قرون. طبعا لا،
هو وهابي.
نعم،
هو على أساس هو مؤسس
مذهب عندهم، أما قبل الوهابية عندهم.
لكن تعاليمه اللي مش لحد الآن أساس
أن هي السنة الصحيحة، تعتقد هي السنة الصحيحة. صحيح، أنا معك، لكن بارك الله فيك. هي
مش
لازم تسمح، مثل ما تفضلت معقول عن ابن تيمية. هو كذلك. إيه، أنا بعتقد الوهابية يختلفون عن سائر المسلمين في شيء. نحن ما بنسائل الناس باسم، أما نحن لا نعتقد هذه الكلمة، لأن الحقيقة يقول قائلهم إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. هذا على وزان ما روي عن الإمام الشافعي إن قال إن كان رفضا حب آل محمد فأنا إيش؟ فأنا بأني رافضي. ما فيكم شاعر صح أن الوزن هذا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هو اقتبس منه فقال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. الجماعة النجديين دون هل يقول عنه وهابي يتقون مع المسلمين في أصول التمذهب، كما أنه غالب المسلمين اليوم إما حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة. النجديين دون حنابلة، فهم كسائر المسلمين تماما في التمذهب، يختلفون عن سائر المسلمين في ناحية هامة جدا، وهي فهم التوحيد فهما صحيحا، فهم لكلمة لا إله إلا الله فهما منجيا لقائله من الخلود في النار يوم الله. لأنه قد جاء في القرآن الكريم كما نعلم جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به، اليوم أكثر المسلمين لا يعرفون أنواع الشرك التي تخل بعقيدة لا إله إلا الله، بخلاف المجديين فقد درسوا هذه العقيدة دراسة دقيقة جدا. الأطفال الصغار منهم يعرفون هذه العقيدة ما بأحسن ما يعرفنا الكبراء منا. فهم الحقيقة في مسألة التوحيد قدوة للناس جميعا، لكن ناهي المذهبية هم مذهبيون. نحن نلتقي معهم في التوحيد، نختلف عنهم في التمذهب، فنحن لا نرى أنه يجوز للمسلم أن يتدين وأن يتقرب إلى الله بالتمسك بمذهب إمام من أئمة المسلمين لسبب من سببين اثنين. الأول أن هذا التدين، وأنا لا أقول التقليد فأرجو الانتباه، أنا لا أقول لا أرى التقليد، بل أرى التقليد أحيانا ضرورة لكبار العلماء، لكني أقول وأكمل ما أقول لا نرى التدين بالتقليد، أي أن ينشأ الإنسان ما يعرف من دينه إلا مذهبه، ومذهبه شو مذهبه، لا فرق إن كان سنيا أو شيعيا أو زيديا أو قاديانيا أو إلى آخره. هذا التدين بالتقليد لا نراه، لأن الله عز وجل ذم المشركين على تقليدهم لآبائهم، لكننا نوجب على كل مسلم ما أوجبه الله تبارك وتعالى إن كان عالما أن يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم أن يستفيد من العلماء جميعا وليس من عالم واحد. أنا حنفي حتى لعله من المعروف لديكم أن هذا الجو مش لعمي بيعيشه، حتى الخاصة من المشايخ يأتي لعمي يسأل أحد المشايخ عن مسألة يقول له أنت شو مذهبك، يقول له حنفي، بيفتي على مذهب الحنفي، شافي بيفتي على مذهب الشافي، هذا إن كان دارس المذاهب، ولا بيفتي على مذهب الحنفي ما يقول له أنت شو مذهبك لأنه ما بيعرف المذاهب. بينما واجب العالم أن يفتي بما قال الله قال رسول الله، وهنا في بحث وبحوث طويلة أن تأيب الأئمة من أخذوا صحيح أخذوا من كتاب الله من حديث رسول الله، ولكن هل كل إمام وكل ما أخذه هذا الإمام من كتاب السنة صواب؟ إذن تعددت الصوابات وتناقضت الأحكام الشرعية، ولعله مثال معروف اليوم واحد إجا لمس يد امرأة تعدده ولا المسألة قولان بل ثلاثة أقوال، انتقد ومن تقد، انتقد إن كان بشهوة ومن تقد إذا كان بغير شهوة، في قول ثالث إن كان هذاك في المخروج الدم، يعني في قولين بس إن كان لمس بشهوة نقض وإلا فلا، القول الثاني ما ينقض مطلقا، أما خروج الدم في ثلاثة أقوال ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، وهذا مذهب الحنفية. مذهب الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، مذهب الحنابلة إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض. هذه أقوال أمي بلا شك قالوها باجتهاد وهم مأجورون على كل حال، لكن هل هذه الأقوال الثلاثة المتناقضة ممكن أن تكون وحي من السماء؟ هذا مستحيل، لأن الله عز وجل مما وصف به كتابه تبارك وتعالى بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فوجود الاختلاف الكثير في المسألة الواحدة دليل أن هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل. إذن من أين هذا الاختلاف؟ اجتهاد من الأئمة، فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. لذلك نحن ما نرى أن الإنسان يتدين بتقليد مذهب، لأنه بيجوز يكون مذهب الثاني في مسألة ما أصح من المذهب الذي هو عاش عليه. فجماعة النجديين هؤلاء الذين يقال عنهم وهابيين هم في العقيدة لا يؤخذ عليهم شيء أبدا، لكن من حيث التمذهب فهم كسائر المسلمين، إلا طبعا أفراد كما هو في كل المذاهب، علماء كحول يدرسون الشريعة على ضوء كتاب السنة ويفتون بما يعلمون من الكتاب والسنة، فهم لا قلة هنا وهناك في كل البلاد، لكن كأمة أو كشعب بمعنى أصح لغة الشعب النجدي حنبلي، والشعب مثلا تركي حنفي، والشعب المغربي مالكي، والشعب السوري والأردني والمصري حنفي وشافعي، يعني هيك وهيك وداخلي. لكن هذول الجماعة النجديين يتقول عليهم كثيرا بسبب انه عقيدتهم في الواقع على الكتاب والسنة، وبيخالفوا جماهير العلماء المسلمين آليا في كثير من المسائل، منها ما سبق ذكر آلفا عوضا، فهم لا يخلون بأن الله عز وجل يكلف عباده ما لا يطيقون، لأن هذا نص القرآن الكريم، لا يقولون يجوز على الله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي، مع أن هذا يكون كثير من علماء الكلام. ما أدري إذا كنت أجبتك عن سؤالك. أهلا مرحبا.
الصحيح الأولية.
الأولية.
موضوع المذاهب.
عفوا بقي كلمة حول الأولية والصالحين فعلا. كثير من المسلمين اليوم ليس فقط في مصر كما أنت أشرت، حتى في سوريا وربما هنا في مقابلات يدعى أن فيها يعني مدفون أولياء أو صالحين، يقصدون بقصد قضاء الحوائج، يتبركوا ويربطوا الخراب، يأخذوا الخراب لشان الولي يتذكر عند ربه ويطلب منه الحاجة يقضي له إياها. هذه كلها تنافي كلمة طيبة لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق في الوجود إلا الله. المسلم حينما يأتي يزور القبر ويطلب منه المدد، يطلب منه المعونة والشفاء ونحو ذلك، هذه كلها شركيات وثنيات يحاربها النجيون أشد المحاربة، لأن كتاب الله قام على ذلك. من الحقائق العلمية التي يغفل عنها المسلمين اليوم إلى القليل منهم أننا نجهل نوع الشرك الذي كان فيه المشركون الذين بعث إليهم الرسول مباشرة وقاتلوه فقاتلهم. شو نوع شركهم؟ يتوهم الكثير أن هؤلاء كانوا ينكرون وجود الله، هذا خطأ، هم كانوا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، لأن صريح القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يصرحون بأن الخالق هو واحد لا شريك له. وهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد. إذن ما هو كفرهم؟ قال تعالى في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإذا هم غايتهم الله، وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوها وسيلة توصلهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين ظنوا أن الرسول عليه السلام كان الخلاف بينه وبين المشركين أنهم كانوا ينكرون وجود الله، لا أبدا، وإنما كانوا ينكرون ألوهية الله ليس ألوهية الله لا يؤمنون بالوحدانية. بس أرجوك ما تستعجل شوي لأن التوحيد عند أهل العلم ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وبعضهم يعبر بتوحيد العبادة، وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. النوع الأول توحيد الربوبية، ثاني توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. ثلاث أنواع من معاني التوحيد إذا توفرت في عقيدة مسلم فهو موحد حقا، وهو الفاهم لمعنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله بنص القرآن الكريم. فمن آمن بالتوحيد الأول، شو هو توحيد الربوبية؟ والمعنى بتوحيد الربوبية يعني توحيد الخالقية، يعني ما في خالق مع الله، كما سمعتم آنفا نص القرآن حكاية عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يقولون العزة ومناة لا، الخالق واحد عندهم. لذلك كان من دلالهم في تربيتهم حول بيت ربهم يقولون لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. شوف الضلال هذا، تملكه وما ملك، شو الشريك هذا؟ هذا الشريك في العبادة، أي إنهم كانوا يعبدون غير الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعترفون عليكم السلام ورحمة وبركاته، يصرحون بأنهم يعبدون هؤلاء الأولياء والصالحين. لكن لماذا يعبدونهم؟ لأنهم يستحقون العبادة من دون الله؟ لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هؤلاء كفروا بتوحيد العبادة، القسم الثاني توحيد العبادة، ما آمنوا بأنهم يعبدوا غير الله. وهذا في صريح القرآن: أخواننا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. شو معنى الآية في هنا؟ طيب من الكلام: والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن شرك المشركين ليس هو جحدهم وإنكار توحيد الربوبيه، توحيد الخالقية، وإنما هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لذلك في القرآن: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. كثير منا إلى اليوم يفهمون الإله بمعنى الرب، وهذا خطأ فاحش لغة وشرعا، لأن الكافر المشرك من أي نوع كان، من أي ملة كان، إذا قال لا رب إلا الله لم يصبح مسلما، وإنما إذا قال لا إله إلا الله يصبح مسلما. وإذا قال لا إله إلا الله بمفهوم لا رب إلا الله لم يصر مؤمنا. في إسلام في إيمان، الإسلام ينجي المسلم من أن يدان في الدنيا، أن يعامل معاملة الكفار، لما بيكون في حكم إسلامي في أهل علمه، أهل الذين لهم الحق أن يعيشوا تحت راية الإسلام وأحكام الإسلام الآخرين، ودماؤهم محترمة وأموالهم ونساؤهم تماما، لأنه عايشين تحت نظام الإسلام. لكن دونهم الله ظن لي لأنهم مشركون. فهذا المشرك إذا قال لا رب إلا الله لا يصبح مسلما له ما لنا وعليه ما عليه حتى يقول لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله صار مسلم، لكن إذا قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يصبح مؤمنا، يعني لا ينجو عند الله يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ما زاد على أن ضل على شرك الأول، لأن المشركين كانوا يؤمنون بخالق الكون وهو يقول لا رب إلا الله فهو مؤمن، والمشركين كانوا مؤمنين بأن الله هو الرب الخالق الواحد. وماذا طلب منهم رسول الله؟ أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وهم باعتبارهم عرب لما يقولوا قولوا لا إله إلا الله يستكبرون بسر القرآن، وهو يقول لا إله إلا الله يستكبرون. ليه؟ لأنه بدنا نخالف أبائنا أجدادنا، هكذا وجدنا أبائنا على أمة. ولذلك قالوا متعجبين أجعل الآلهة إله واحدة، ما قالوا أجعل الرب ربا واحدا يا أخوانا، بل هم كانوا يؤمنون بالرب الواحد لكن ما كانوا يؤمنون بالإله الواحد. وأظن الآن وضح لكم المقصود بالإله الواحد المعبود الواحد، ما كانوا يؤمنون بالمعبود الواحد، كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى ويصرحون بقولهم السابق الذكر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لأن المشركين كانوا يؤمنون بهذا التوحيد، وإنما كان كفرهم بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو شيء واحد، أما توحيد الأسماء والصفات فهذا أبعد عن العرب لأنهم كانوا يعيشون في الجاهلية. كثير من المسلمين اليوم اللي ما درسوا التوحيد تلك الدراسة الدقيقة يقعون في هذه الإشكالات، فيقولون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، هذا تفسير قاصر خاطئ لا ينجو به المسلم من عذاب الله، ولا تشمله المغفرة في آية سابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كما أن التوحيد ثلاثة أنواع فالشرك أيضا ثلاثة أنواع، كل توحيد من هذه التوحيدات الثلاث يقابله شرك. توحيد الربوبية بما فيه نفي الخالقية كما هو مذهب الدهريين والشيوعيين والغالبين. توحيد العبادة يقول به كل من يؤمن بالخالق لكن لا يؤمن بالإسلام، لأن الإسلام هو اللي يوضح هذه العقيدة، عقيدة التوحيد لهذه الحقائق الثلاثة. الذي يؤمن بأن الله رب واحد لا خالق معه، ويؤمن بأنه لا يستحق العبادة معه سواه ولا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة، يبقى القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. نعم هذا من الصفات طبعا، لكن احنا نجيب أمثلة واقعية. اليوم لو أخذت أي مسلم نقول الله هو النافع والضار، لكن شو رأيك بمن يأتي إليه شخص ويطالبه بحق عليه والحق هو في قرارة نفسه ما بيجحده لكن بده ياكله، يقول له صاحب الحق احلف بالله انه انا مالي عليك حق، يحلف بالله كاذبا. عم في الشام بيقول له واحد للثاني تعا احلف عند السروجي، ما بيحلف. هذا شو بده منه؟ هذا بدلنا أنه هذا مش مؤمن بتوحيد الصفات. يعني ربنا قال وإن تقولوا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الذي ينبغي أن يخشى ويخاف منه هو الله وحده لا شريك له. فما بالك هذا المدين المنكر للحق الذي عليه يحلف بالله كاذبا ولا يخافه، وإذا طلب منه يحلف بالسوجي الموصوف عندنا ببطاح الجمل عنده سلطة بتصرف الكون بيبطح الجمال قوية ما بيحلف لأنه بيخاف أنه يجي بالليل يبطعه هو في فرشته. هذا معناه ما وحد الله في الخوف من الله، لا يخشى إلا الله. وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة، فلنأتي الآن بالمثال الواقعي.
بس بتذكر مرة صغيرة عندنا جارب المنطقة هون.
إيه؟
أنا في عندنا النبي شعيب. بس على ما واحد يحلف واحد يرضى عن النبي شعيب.
شعيب.
هو الشعيب وعند النبي شعيب ممكن يحلف مثل ما تفضلت على القرآن وقلت لا نلو عليه مصاري أو ما إلو أو كذا. يقول له روح نحلف عند شعيب. أو يعمل البشرة عند شعيب.
شعيب الموجود ورا السلط
على
الله. لا بالتاريخ نعم. عرفنا.
ومكبرين
المقام يعني كثير. هذا كله لإلقاء الرهبة في صدور الناس. هذا من الشرك لا شك. بس أنو هو هذا بارك الله فيه؟ هذا مش شرك في الربوبية. هو ولا شرك العبادة. إنما هو شرك في الصفات. بدنا نجيب لك الآن مثال مزدوج الضلال فيه. أولا شرك الصفات، ومصيبة أخرى التبرك بهذا الشرك. أظن أنكم جميعا تسمعون بالإمام البوصيري الذي له قصيدة في مدح الرسول عليه السلام برد نعم مما جاء في شعره في مدحه لنبيه عليه السلام قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سمعت هذا بلا شك ولا مرة تسمعه. بهذا بعد ما نعرف أنواع التوحيدات الثلاثة وما يقابلها من أنواع الشركيات الثلاثة، حينئذ نعرف أن هذا الكلام شرك في الصفات. ليه؟ لأن ربنا عز وجل في أكثر من آية يصف نفسه بأنه واحد في العلم بالغيب، فهو يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من يرضى الرسول، ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نفي نتبع بإيش؟ بالإثبات الذي بيفيد إيش؟ الحصر. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كيف هذا بيقول من جودك الدنيا وضرتها؟ هاي بعدين منعالجها. ومن علومك علم اللوح والقلم، وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا كان الرسول يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة صار شريك مع الله في علمه الغيب. ونحن نقرأ في القرآن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن ما وقف صاحبنا البوصيري عند هذا، بل قال هذا بعض علمه عليه السلام، لأن هذه من تبعي الدنيا عند النحويين. فإن من جودك الدنيا، ما قال فإن جودك الدنيا وضرتها وعلمك علم اللغة. قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللغة القرآن. هذا الشرك في الصفات ورفع الرسول عليه السلام إلى مقام الإله في الصفة في العلم بالغيب، هذا كفر القرآن. فما بالك نحن نحط المشربية فيها ماء ونقرأ عليها البرد هذه وفيها مثل هذا الشرك شان نداوي فيها مرضانا؟ هذا بيمرض المريض الزيادة ما يشفى، لأن هذا صرح عليه روح الشرك والدواب لو كانوا يعلمون. ولذلك الحقيقة شرح التوحيد اللي هو مدار كل حول الكلمة الطيبة، لذلك قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها، حقهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذه الكلمة حينما تفهم فهما صحيحا بهذه المعاني الثلاثة المقابلة بمعاني ثلاثة أخرى، هذا الذي تشمله الأحاديث المبشرة والمرغبة على القوم الكلمة الطيبة، ومثل قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. منافاته والابتعاد عن الشركيات الوثنية. وخلينا هلا نذكر كمان واقع ثاني وإن كان دون الأول. الأول شيء صريح، شو رأيكم عالمنا الإسلامي اليوم يحلفون الكبير الصغير بغير الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. كم وكم من الناس هذا بيحدث براسه وهذا بيحدث بشواربه ويمكن ماله شوارب هذه كلها شركيات لا يأبهون لها اطلاقا. ليه؟ ما في مذكر الناس في رتل يعني احسن منها غرفة اهل الكهف 309. لماذا؟ ما في مذكر، ما في معلم خاصة حول ما يتعلق بالتوحيد. مثل حلف بغير الله هذا يجب على المسلمين ينتهوا منه، لا يحلفون إلا بالله، لأنه الأمر كما قال الله المسعود رضي الله عنه، شوفوا السلف في فهمه، قال ما أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ترى ما معنى هذا الكلام؟ الكذب هو كبير من الكبائر، كذب بصورة عامة، لكن هو يحلف كاذبا بالله هذا أكبر وأكبر. مع ذلك يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. اللي بيفهم من التوحيد المعنى الصح السابق بيانه يسهل عليه فهم هذه الكلمة السلفية التي صدرت من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن الحلف بغير الله صادق شرك، أما الحلف بالله كاذبا كبيرة معصية يعني. لذلك دار الأمر عنده بين أن يحلف بالله كاذبا وبين أن يحلف بغير الله صادقا. لا بين لك الحلف بالله كاذبا أقوى عنده من أن يعلف بغير الله صادقا، ذلك لأنه شرك. فقد قال عن السلام من حلف بغير الله فقد أشرك. في من هذا النوع أيضا أشياء كثيرة، بس ما أدري إذا كان مستعمل عندكم مثله، ربما لأن البلاد قريبة بعض من بعض. وأنا لسه ما تعودت على اللهجة الأردنية هنا. أما في بلادنا بيقول واحد بعد ما بكلفه بعمل وبيصف حسن أحد المعنى الثاني بيقول له ترى ما بي غير ألا وأنت ما بي غير ألا وأنت في عم تريك تعلمون
شو السلام عليك
أتعلم أتعلم أتعلم
أتعلم
أتعلم أتعلم أتعلم
أتعلم أتعلم
أتعلم أتعلم أتعلم
هذا كله من نوع الشرك. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة يوما فقام رجل من الصحابة فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. لكن أنا ما بستغرب أن اليوم نقول نحن ما شاء الله وشاء فلان وما يقول ما شاء الله وحده أو كما في الرواية الأخرى يقول ما شاء الله وشاء فلان ما يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. لأن نحن عرب اسما لكن عاجب فعلا. ما عرفنا لغتنا العربية الأصيلة نسيناها. مين من عامة الناس بفرق بين ما شاء الله وفلان بما شاء الله ثم فلان ثم هاي بتفيد يعني مرتبة ثانية الجوال لمطلق الجمع. لذلك أنكر رسول الله عليه السلام على ذلك الرجل لما قال له يا رسول الله ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. في رواية أخرى قل ما شاء الله ثم شئت. في حديث آخر عجيب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة يقول يا رسول الله رأيت البارحة في المنام بينما أنا أمشي في طريق من طرق المدينة لقيت رجلا من اليهود فقلت له يا فلان نعم يقوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن الله. يقول الصحابي فقال لي في المنام ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم تابع طريقه فلقي رجلا من النصارى فقال لي نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال له النصراني ونعم القوم انتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذه رؤيا. قال له هل قصصت على احد؟ قال لا. فصعد الرسول عليه السلام المنبر وجمع الصحابه قال لقد كنت أسمع منكم كلمة تقولونها فأستحي منكم فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقول ما شاء الله وحده. كل هذه الأشياء يا أخوانا داخل ليس في شرك الربوبية ولا هو في شرك العبادة وإنما هو شرك الصفات. ليه؟ عادة الإنسان الفطري يحلف بشيء حفير عنده ولا بشيء جليل؟ لا شك بشيء جليل. المفروض أن المسلم أجل شيء وأعظم شيء عنده هو الله تبارك وتعالى. فلما بيعرض عن الحلف به والاستعانة به إلى الحدث بعبد من عباد الله ليكون أبوه يكون جده شيخ مستجد معناها عظم هذا المخلوق دون الخالق فأشرك في الصفة. هذه من دقائق ما يتعلق بعلم التوحيد وأكثر الناس غافلون. لذلك يجمع علماء المسلمين قاطبة أن الأنبياء والرسل أول ما بعثوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه آية القرآن تعرفونها كلكم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نادر جدا جدا أن يتعرض ربنا عز وجل لمعالجة موضوع إثبات الرب كخالق، يعني لأن الناس بفطرتهم يؤمنون، فلذلك لا تجدون أهل الأرض كلهم كالمشركين يؤمنون بخالق، لكن يشركون بقى في نوع من الشركيات التي ذكرناها أيضا. ولذلك القرآن نادرا جدا ما عالج موضوع إثبات كونه موجود كونه خالق، لكن كثيرا وكثيرا جدا عالج ناحية توحيد العبادة، فمثل الآية السابقة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، والعبادات أنواع وأنواع كثيرة. وأرى نفسي الآن لأني أشعر لأنه بدأ المعاش يداعب بعض الأشفال، ولذلك يصلي معلوم أنت يا بعض الإجيء في آخر بسم الجلد فيه
أستاذ الكلام.
نعم
هو كتاب معاصر خاصة فيها طبيعة.
نعم
إنه في حرب الردي كان شعار المسلمين قتال مسيلمة ومحمدات، فبدأت كلمة ومحمدات تفسيرها من ناحية الشرك وتقول عارف ما الوحيد تفسير ناحية الشرك.
هنا أولا أنا لا أدري الآن على الأقل لا أذكر إذا كانت هذه الرواية صحيحة وثابتة عن الصحابة، ويجب أن تعلموا بهذه المناسبة وبعدين بتم الجواب إن شاء الله. أما في التاريخ الإسلامي ما في السيرة النبوية يعني أشياء لا تصح كثيرة وكثيرة جدا. مثلا في هناك حديث أن مجلسا كان معقودا فيه عبد الله بن عمر، فتشنجت رجل أحدهم فقال له ابن عمر قل محمد، فذكر محمدا فراح التشنج ورجع رجل طبيعي. هذه الرواية موجودة في كتب الحديث ككثير من الروايات، لكن إسنادها غير صحيح. كذلك يوجد في تاريخ فعلاً لأن الحديث مع الجبار خلق الله في تنقية السنة وتصفيتها أخرج هذه الجهود ما لم يفرغ علماء التاريخ عشر معشاره في تصفية التاريخ الإسلامي مما دخل فيه بسبب القبليات والعصبيات وشعوبية وعروبة. لذلك أنا مبدئيا الآن ما بقدر أعطيك الجواب أن هذا صحيح ولا لا، حتى أرجع لسند هذه الرواية إن كان صحيحا أو لا. ثم إن صح ذلك أو لا يعني الاستنجاد وطلب العلم من الرسول عليه السلام، وإنما كشعار، شعار أن نحن آمنا بنبينا بينما كفر مسلمة وأتباعه، هكذا ينبغي أن تفسر إن صحت الرواية الله أعلم. لا مش ضروري تكون استغاثة، بيسموها في بعض من التعابير اللغوية ندى أو ما يشبه هذا ولا نسيان الآن، يعني هذا قد يكون استغاثة وقد لا يكون استغاثة. استغاثة بقى حتى الناس بقى نعم
صار خلاف اليوم حول هل هناك إجازة للجماعة الثانية بعد الأولى؟ يعني هل هناك جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى؟
ما تبين عليك لأنه هي تحية ليلي. أي ما عندي مالي نصلي وبعدين إذا كان عندكم نشاط ترى أنا ربي متعود حتى الفجر ما تنرشوا فيه هذي يلا بس تأذي من صاحب الدار
القلب هكذا ولا في الأعراض
يا رب بسم الله يا رب
الله أكبر الله
أشهد أن محمد رسول الله
مسجد فيه مصلين معتادين يعني من اهل المنطقه ومصلين مارين مرور فوقت الصلاه بعد الاشراق الاقامه تاخر الامام الرافضي لما يطلع فاقام الصلاه وام فيهم حجبهم والناس اهل المسجد يعني اهل المنطقه انتظروا الامام الرافضي ولم يصلوا فلما جاء الامام الرافضي وقيم الصلاه الثانيه وصلوا جماعتين في المسجد نفس الوقت يعني انتم مسبوقين بركعه او ركعتين.
الجواب ان صلاة الجماعة الاولى هي صحيحة لا يقال بانها باطلة لكنها جماعة آثمة من جهة اخرى لانها افتاتت واعتدت على حق الامام لكن الامام بدوره اخطأ حينما كان عليه ان يصبر حتى تنصرف هذه الجماعة وهي حاملة أوزارها ويقوم بجماعته المشروع. أما يضارب الجماعة الأولى بحجة أنها معتدية فهو يعتدي عليها وهي جماعة قائمة كان بيوز على مذهب ابن عباس أن يقال وذابه التي كانت هي الدار
ما يعتدي على نفس الموضوع كان الأول بالشيخ أن يهتم بالجماعة الأولى ولا
لا لأنه الجماعة معتدي فلا يهتم بها.
طيب سؤال سمعنا في أحد كتاباتك أو لا أدري هل هي
صح يا بارك أخي لا يقال أحد كتاباتك
لا أدري
لا أحد يذكر كتاباتك مؤنث تكون إحدى
نعم
جزاك
الله
خير
انا
نفسي من النهوي بس انت
عربي
نعم نعم
كنت في مجلس علم وكان هذا المجلس يتطرق الى علم التوحيد فدعموا كلامه بكلام قلته انت قلت اخطا شيخنا ابن تيميه في مساله كذا وكذا قال انت قلت كذا بس
احنا لا نعم ابن تيميه نحن مجتهدون نبي ولما يخطئ يصيب ممكن كيف لا ممكن
وأعتقد بأن ابن تيمية قال في هذه المسألة مثلا
لا يرحل الجنة والنار كنت الآن عم
تصلح
فلا الجنة والنار هل تعتقد بأن ابن تيمية قال هذه المسألة في أي كتابات مثلا
وأنا عندي مقدمة قبل 50 صفحة وزيادة شرعت هذا الموضوع ونقلت كلام ابن تيمية شيء من مطبوع وشيء من مخطوط وكلام ابن القيم تلميذه صريح في كتابه حادم الأرواح إلى بلاد الأرواح
يقول من يقول بثناء الجنة والنار فقد كفر وأذكر هذا القول عن شيخنا ابن تيمية
هذا ممكن يكون ابن القيم كلمة طيب يقول وانا قلت هذا الكلام هناك وبينت انه هذا كان في مرحلة من دراسته يقول ابن القيم في كتابه هذا الوابل الصيف في الكلمة الطيب انه النار ناران نار تحمى وهي نار الموحدين ونار تبقى في نار الكافرين فقلت أنا حينئذ لعل هذا الذي يعني قاله هو في آخر دراسه يعني من وجه العلمي بحث طويل في هذا يعني ألممت في زعمي وانتقادي بموضوع كل نواحيه وبعدين أنا ما بيهمني الشخص بيهمني من قد يقول بهذا القول يعني وهذا يوجد من يقول به تفضل الله عليكم تفضل يا سيدي يعني ادعو الله بحضر من الاخوه اذا نزل احدكم المجلس فليسلم واذا خرج فليسلم اليست الاولى بحضر من الاخرى انت الان دخلت المجلس وهذا من معاني قول عليه السلام الحديث المعروف الصحيح والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا فلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاذبتم أفشوا السلام بينكم عطالي عن نازل بثمان شهر عطالي عن نازل السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30 فضل سبيل من الله دخل رجل من جسر الرسول فسلم قائلا السلام عليكم وقال 10 جاء الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله قال 20 جاء الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30 قال يا رسول الله دخل الرجل الأول كنت قال الأول قال السلام عليكم كتب له 10 الثاني زاد الله له قال 20 الثالث أتم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وله 30 وهنا تأتي الآية المعروفة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا قال المسلم السلام عليكم فرد وعليكم السلام له 20 قال السلام عليكم ورحمة الله له 20 لكن النكتة إذا قال المسلم قولا كتب له 30 فماذا يكون الرفض؟ أيوة هذه المسألة في خلاف العلماء. من هو من يقول؟ تفضل يا أخوان. إيش الفرق بين هاي وهذي؟ هاي نعم.
يكون تناقض ولا عندك كلام غيري؟ نعم
لا ما هو المعنى؟
البدع شيء برضه يفعل الإنسان للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
عكس. تفضل.
أصلًا أنا أعرف أن تعرف أن كل بدعة البدعة في أصلها إيش؟ هذا المهم. مش مشان أنا البدعة هي مش شيء في العبادة. بتحصل مشان أقرب فيها لله سبحانه وتعالى.
لا أنا متعرف هذا الشيء هذا. لا والله بديف بس يعني. أنا ما نفيت إنه بديف هذا. أنا بأكد إنه بديف هذا. بس في فهم بدون تعارف. في فهم تعارف.
لا لا أيضا البدعة في حد ذاتها كهيئة يعني شيء.
حسن
أنا أقول لك
شفت تسألني
أنت
يعني بدأ أم
لا؟
أقول نعم
نفس المعنى،
السنة
من
السنة
سنة
كان حتى
مثلا
كمان ابتدأ
يعني
نفس
المعنى سبحان
الله أعلم نفسه فضغط أنه بتاعي بحاله شو قديش حكى أنا أقول
مجرد
من جلد أنا أعلم شبك شو تفهم الحديث يسمى المؤمنين ابتدعى إذا أملك ولا إذا أملك
أنا بفهم
شو تشنو ايه انت عطيه في الجواب بتدونش بقى يا استاذ بس في الجواب ريح صاحبك لما بيسألك هذا اسلوب في البحث عشان توفي وقتك توفي وقتك من سمى تفهم انت بمعنى من ابتدع من هنا جاء سؤالك السابق لكن انا ما حبيت ابني جواب الا بعد ما استوثق من سهل فهمي لك فإذا كنت تفهم من سنة بمعنى من ابتدع من قلت ما أنت أول شهر الغرة القمر ما أنت أول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ ليه؟ أنا الآن أذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث. طبعا القائل هو الرسول عليه السلام لأنه بعث الحديث. وهذه نفسك مذهب الساعة حتى ما تتراجع، يعني أنا أريد أن تفهم مني جيدا. هي نفسك لتجيب عن سؤال بسيط لكن ما يكون جواب على الطريقة السابقة. رأسا جوابك شو هو السؤال؟ القصة اللي راح أحكي لك إياها مش من عندي، من صحيح مسلم. بسألك سؤال، اللي البدعة في القصة منها بتلي هون أو بتلي ولا ما شك في بدعة؟ مفهوم هذا الشيء؟ رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتاذين النمار متقلدين السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعر وجهه ثم خطب. النعار يعني غير ملامح وجهه أسفا وحزنا لأنه فقراء. ثم قال عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام، هي آية تبقى معروفة، ثم قال عليه السلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فقام رجل من الحاضرين وانطلق الى داره ليعود وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من صدقه وضعه امام رسول الله عليه السلام. لما رأى الصحابة الآخرين وفعل صاحبهم قام كل منهم انطلق إلى داره ليعود أيضا لما تيسر من الصدقة. اجتمع أمام الرسول عليه السلام كأمثال جبال صغيرة يعني من الصدقة. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بعد يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أوزاره شيء. السؤال: أرمي البدعة. إذا فهمك خطأ، فهمك أن من سن بمعنى من ابتدع خطأ. أنا مستحيل أن أقول، وأنا بطبيعة الحال ما بيجوز الإنسان ينكر أصله، أنا ألباني صحيح بتكلم اللغة العربية وهذا من فضل الله علي، لكن أنا ألباني. فهذا الألباني يستحي أن يقول بمناسبة كهذه المناسبة تشهد أنت وكل من يسمع الحديث أنه ما في بدعة، فيقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. كيف هذا ولم يكن هناك بدعة؟ إذا خسرنا من سنة بمعنى من ابتدع. ما ينكرون زيارة المؤمنين كافة، لكن ينكرون ما يقع من بعض الجهل عن زيارة القبور. والحقيقة أن هذا خطأ ولم آخر، أنت قد تكون ناقلا، وناقل كافر ليس بكافر، وناقل خطأ ليس بمخطئ، لكن هذا الخطأ مستور، يعني قرأناه في عديد من الرسائل. أن هذول اللي بيقول الناس عنهم وهابيين ينكروا زيارة القبور. لعلكم جميعا تعرفون انه هؤلاء الناس الذين لا يقولون عن انفسهم نحن وهابيون، وانما الناس هم الذين يقولون عنهم وهابية، هم لا يروا تاريخهم الى اكثر من 200 سنة، لانه اتباع محمد بن عبد الوهاب. هذا الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب وجماعته الى اليوم معروفين النجديين او السعوديين، هؤلاء ولدوا بعد ابن تيمية بنحو تقريبا 400 سنة 500 سنة. فابن تيمية يقول بقولهم وبالمعنى الأدب، هم يقولون بقول ابن تيمية. قال ابن تيمية وهابي، وهو وجد قبل محمد بن عبد الوهاب بثلاث أربع قرون. طبعا لا، نعم،
هو على أساس هو مؤسس
مذهب عندهم، أما مذهب الوهابية عندهم،
لكن تعاليمه اللي مش تحت الآن أساس أن هي السنة الصحيحة، اعتقدوا هيك هي السنة الصحيحة.
صحيح،
احنا
معك، لكن
بعض الوهابية مش معك التسمية
مثل ما تفضلت معقول
عن
ابن تيمية. هو كذلك، أنا بعتقد الوهابية يختلفون عن سائر المسلمين في شيء. نحن ما بنسائل الناس باسم، أما نحن لا نعتقد هذه الكلمة، لأن الحقيقة يقول قائلهم إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، هذا على وزان ما روي عن الإمام الشافعي إن قال إن كان رفضا حب آل محمد فأنا إيش؟ فأنا بأني رافضي. ما فيكم شعائر صحة أن الوزن هذا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هو اقتبس منه فقال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. الجماعة النجديين دون هل يقول عنه وهابي يتقون مع المسلمين في أصول التمذهب، كما أنه غالب المسلمين اليوم إما حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة. النجديين دون حنابلة، فهم كسائر المسلمين تماما في التمذهب، يختلفون عن سائر المسلمين في نهي هام جدا، وهي فهم التوحيد فهما صحيحا، فهم لكلمة لا إله إلا الله فهما منجيا لقائله من الخلود في النار يوم الله، لأنه قد جاء في القرآن الكريم كما نعلم جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به، اليوم أكثر المسلمين لا يعرفون أنواع الشرك التي تخل بعقيدة لا إله إلا الله، بخلاف المجديين فقد درسوا هذه العقيدة دراسة دقيقة جدا، الأطفال الصغار منهم يعرفون هذه العقيدة ما بأحسن ما يعرفنا الكبراء منا، فهم الحقيقة في مسألة التوحيد قدوة للناس جميعا، لكن ناهي المذهبية هم مذهبيون. نحن نلتقي معهم في التوحيد، نختلف عنهم في التمذهب، فنحن لا نرى أنه يجوز للمسلم أن يتدين وأن يتقرب إلى الله بالتمسك بمذهب إمام من أئمة المسلمين، لسبب من سببين اثنين. الأول أن هذا التدين، وأنا لا أقول التقليد فأرجو الانتباه، أنا لا أقول لا أرى التقليد، بل أرى التقليد أحيانا ضرورة لكبار العلماء، لكني أقول وأكمل ما أقول، لا نرى التدين بالتقليد، أي أن ينشأ الإنسان ما يعرف من دينه إلا مذهبه، ومذهبه شو مذهبه؟ لا فرق إن كان سنيا أو شيعيا أو زيديا أو قاديانيا أو الآخرين، هذا التدين بالتقليد لا نراه، لأن الله عز وجل ذم المشركين على تقليدهم لآبائهم، لكننا نوجب على كل مسلم ما أوجبه الله تبارك وتعالى إن كان عالما أن يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم أن يستفيد من العلماء جميعا وليس من عالم واحد. أنا حنفي حتى لعله من المعروف لديكم أن هذا الجو مش لعم يعيشه حتى الخاصة من المشايخ، يأتي لعم يسأل أحد المشايخ عن مسألة يقول له أنت شو مذهبك، يقول له حنفي، بيفتي على مذهب الحنفي، شافي بيفتي على مذهب الشافي، هذا إن كان دارس المذاهب، وإلا بيفتي على مذهب ما يقول له أنت شو مذهبك لأنه ما بيعرف المذاهب. بينما واجب العالم أن يفتي بما قال الله قال رسول الله، وهم في بحث وبحوث طويلة أن تأيب الأئمة من أخذوا صحيح أخذوا من كتاب الله من حديث رسول الله، ولكن هل كل إمام وكل ما أخذه هذا الإمام من كتاب السنة صواب؟ إذن تعددت الصوابات وتناقضت الأحكام الشرعية، ولعله مثال معروف اليوم، واحد إجا لمس يد امرأة تعلن له ولا المسألة قولان بل ثلاثة أقوال، انتقد من انتقد، انتقد إن كان بشهوة ومن انتقد إذا كان بغير شهوة، في قول ثالث إن كان ذاك في المخروج الدم، يعني في قولين بس إن كان لمس بشهوة نفض وإلا فلا، القول الثاني ما ينقض مطلقا، أما خروج الدم في ثلاثة أقوال ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، وهذا مذهب الحنفية. مذهب الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. مذهب الحنابلة إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض. هذه أقوال أئمة بلا شك قالوها باجتهاد وهم مأجورون عن كلها، لكن هل هذه الأقوال الثلاث المتناقضة ممكن أن تكون وحي من السماء؟ هذا مستحيل، لأن الله عز وجل مما وصف به كتابه تبارك وتعالى بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فوجود الاختلاف الكثير في المسألة الواحدة دليل أن هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل. إذن من أين هذا الاختلاف؟ اجتهاد من الأئمة، فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. لذلك نحن ما نرى أن الإنسان يتدين بتقليد مذهب، لأنه بجوز يكون المذهب الثاني في مسألة ما أصح من المذهب الذي هو عاش عليه. فجماعة المجنين هؤلاء الذين يقال عنهم وهابيين هم في العقيدة لا يؤخذ عليهم شيء أبدا، لكن من حيث التمذهب فهم كسائر المسلمين، إلا طبعا أفراد كما هو في كل المذاهب علماء فحول يدرسون الشريعة على ضوء كتاب السنة ويفتون بما يعلمون من الكتاب والسنة، فهؤلاء قلة هنا وهناك في كل البلاد، لكن كأمة أو كشعب بمعنى أصح لغة الشعب النجدي حنبلي، والشعب مثلا تركي حنفي، والشعب المغربي مالكي، والشعب السوري والأردني والمصري حنفي وشافي، يعني هيك وهيك باخري. لكن ذو الجمعة النجيل يتقول عليهم كثيرا بسبب انه عقيدتهم في الواقع على الكتاب والسنة وبيخالفوا جماهير العلماء المسلمين آليا في كثير من المسائل، منها ما سبق ذكر آلفا عرضا. فلا يقولون بأن الله عز وجل يكلف عباده ما لا يطيقون، لأن هذا نص القرآن الكريم. لا يقولون يجوز على الله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي، مع أن هذا يكون كثير من علماء الكلام. ما أدري إذا كنت أجبتك عن سؤالك. أهلا مرحبا.
الصحيح
والأولية. الأولية.
موضوع المدائح.
عفوا بقي كلمة حول الأولية والصالحين فعلا. كثير من المسلمين اليوم ليس فقط في مصر كما أنت أشرت، حتى في سوريا وربما هنا في مقابلات يطلع أنه فيها يعني مدفون أولياء أو صالحين، يقصدون بقصد قضاء الحوائج، يتبركوا ويربطوا الخراب، يأخذوا الخراب لشان الولي يتذكر عند ربه ويطلب منه الحاجة يقضي له إياها. هذه كلها تنافي كلمة طيبة لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق في الوجود إلا الله. المسلم حينما يأتي يزور القبر ويطلب منه المدد، يطلب منه المعونة والشفاء ونحو ذلك، هذه كلها شركيات وثنيات يحاربها النجيون أشد المحاربة، لأن كتاب الله قام على ذلك. من الحقائق العلمية التي يغفل عنها المسلمين اليوم إلى القليل منهم أننا نجهل نوع الشرك الذي كان فيه المشركون الذين بعث إليهم الرسول مباشرة وقاتلوه فقاتلهم. شو نوع شركهم؟ يتوهم الكثير أن هؤلاء كانوا ينكرون وجود الله، هذا خطأ. هم كانوا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، لأن صريح القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يصرحون بأن الخالق هو واحد لا شريك له. وهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد. إذن ما هو كفرهم؟ قال تعالى في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا دين غايتهم الله، وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوها وسيلة توصلهم وتخرجهم من الله تبارك وتعالى. فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين ظنوا أن الرسول عليه السلام كان الخلاف بينه وبين المشركين أنهم كانوا ينكرون وجود الله، لا أبدا، وإنما كانوا ينكرون ألوهية الله ليس ربوبية الله. لا يؤمنون بالوحدانية، بس أرجوك ما تستعجل شوي، لأن التوحيد عند أهل العلم ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وبعضهم يعبر بتوحيد العبادة، وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. النوع الأول توحيد الربوبية، ثاني توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. ثلاث أنواع من معاني التوحيد إذا توفرت في عقيدة مسلم فهو موحد حقا، وهو الفاهم لمعنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله بنص القرآن الكريم. فمن آمن بالتوحيد الأول، شو هو التوحيد الربوبية؟ والمعنى بالتوحيد الربوبية يعني توحيد الخالقية، يعني ما في خالق مع الله، كما سمعتم آنفا نص القرآن حكاية عن المشركين: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليكون الله بقوم العزة ومنات لا، الخالق واحد عندهم. لذلك كان من دلالهم في تربيتهم حول بيت ربهم يقولون لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. شوف الضلال هذا، تملكه وما ملك، شو الشريك هذا؟ هذا الشريك في العبادة، أي إنهم كانوا يعبدون غير الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعترفون عليكم السلام ورحمة وبركاته، يصرحون بأنهم يعبدون هؤلاء الأولياء والصالحين، لكن لماذا يعبدونهم؟ لأنهم يستحقون العبادة من دون الله؟ لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هؤلاء كفروا بتوحيد العبادة، القسم الثاني توحيد العبادة، ما آمنوا بأنهم يعبدوا غير الله، وهذا في صريح القرآن: يا أخواننا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. شو معنى الآية في هنا؟ طيب من الكلام، والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن شرك المشركين ليس هو جحدهم وإنكار توحيد الربوبية، توحيد الخالقية، وإنما هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لذلك في القرآن: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشأن عجاب. كثير منا إلى اليوم يفهمون الإله بمعنى الرب، وهذا خطأ فاحش لغة وشرعا، لأن الكافر المشرك من أي نوع كان، من أي ملة كان، إذا قال لا رب إلا الله لم يصبح مسلما، وإنما إذا قال لا إله إلا الله يصبح مسلما. وإذا قال لا إله إلا الله بمفهوم لا رب إلا الله لم يصر مؤمنا. في إسلام في إيمان، الإسلام ينجي المسلم من أن يدان في الدنيا، أن يعامل معاملة الكفار، لما بيكون في حكم إسلامي في أهل علمه، أهل الذين لهم الحق أن يعيشوا تحت راية الإسلام وأحكام الإسلام الآخرين، ودماؤهم محترمة وأموالهم ونساؤهم تماما، لأنه عايشين تحت نظام الإسلام. لكن هذول هم الله النجي لأنهم مشركون. فهذا المشرك إذا قال لا رب إلا الله لا يصبح مسلما، له ما لنا وعليه ما علينا، حتى يقول لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله صار مسلم، لكن إذا قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يصبح مؤمنا، يعني لا ينجو عند الله يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ما زاد على أن ضل على شرك الأول، لأن المشركين كانوا يؤمنون بخالق الكون، وهو يقول لا رب إلا الله فهو مؤمن، والمشركين كانوا مؤمنين بأن الله هو الرب الخالق الواحد. وماذا طلب منهم رسول الله؟ أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وهم باعتبارهم عرب لما يقولوا قولوا لا إله إلا الله يستكبرون بسر القرآن، ويقولوا لا إله إلا الله يستكبرون. ليه؟ لأنه بدنا نخالف أبائنا أيامنا، هكذا وجدنا أبائنا على أمة. ولذلك قالوا متعجبين أجعل الآلهة إله واحدة، ما قالوا أجعل الرب ربا واحدا يا أخوانا، بل هم كانوا يؤمنون بالرب الواحد، لكن ما كانوا يؤمنون بالإله الواحد. وأظن الآن وضح لكم المقصود بالإله الواحد المعبود الواحد، ما كانوا يؤمنون بالمعبود الواحد، كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، ويصرحون بقولهم السابق الذكر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لأن المشركين كانوا يؤمنون بهذا التوحيد، وإنما كان كفرهم بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو شيء واحد، أما توحيد أسماء والصفات فهذا أبعد عن العرب، لأنهم كانوا يعيشون في الجاهلية. كثير من المسلمين اليوم اللي ما درسوا التوحيد تلك الدراسة الدقيقة يقعون في هذه الإشكالات، فيقولون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، هذا تفسير قاصر خاطئ لا ينجو به المسلم من عذاب الله، ولا تشمله المغفرة في آية سابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كما أن التوحيد ثلاثة أنواع، فالشرك أيضا ثلاثة أنواع. كل توحيد من هذه التوحيدات الثلاث يقابله شرك. توحيد الربوبية بما فيه نفي الخالقية، كما هو مذهب الدهريين والشيوعيين والغالبين. توحيد العباد يقول به كل من يؤمن بالخالق لكن لا يؤمن بالإسلام، لأن الإسلام هو اللي يوضح هذه العقيدة، عقيدة التوحيد لهذه الحقائق الثلاثة. الذي يؤمن بأن الله رب واحد لا خالق معه، ويؤمن بأنه لا يستحق العبادة معه سواه ولا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة، يبقى القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. نعم هذا من الصفات طبعا، لكن نحن نجيب أمثلة واقعية. اليوم لو أخذت أي مسلم مقلق الله والنافع والضار، لكن شو رأيك بمن يأتي إليه شخص ويطالبه بحق عليه والحق هو في قرارة نفسه ما بيجحده، لكن بده يأكله، يقول له صاحب الحق احلف بالله انه انا مالي عليك حق، يحلف بالله كاذبا. عم في الشام بيقول له واحد الثاني تعا احلف عند السروجي، ما بيحلف. هذا شو بدلنا؟ هذا بدلنا انه هذا مش مؤمن بتوحيد الصفات. يعني ربنا قال وإن تقول من الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فالذي ينبغي أن يخشى ويخاف منه هو الله وحده لا شريك له. فما بالك هذا المدين المنكر للحق الذي عليه يحلف بالله كاذبا ولا يخافه، وإذا طلب منه يحلف بالسوجي الموصوف عندنا ببطاح الجمل عنده سلطة بتصرف الكون بيفتح الجمال قوية ما بيحدث لأنه بيخاف إنه يجي بالليل يفتحه هو في فلسطين. هذا معناه ما وحد الله في الخوف من الله لا يخشى إلا الله. وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة. فلنأتي الآن بالمثال الواقعي.
بس بتذكر مرة صغيرة عندنا جارب المنطقة هون.
إيه؟
أنا في عندنا النبي شعيب. بس على ما واحد يجي يحلف واحد يقول عن النبي
شعيب.
شعيب. هو شعيب وعند النبي شعيب ممكن يعرف مثل ما تفضلت على القرآن ويقول لا عليه مصاري أو ما إله أو كذا. يقول روح النبي عندي شعيب. أو يعمل البشر عندي شعيب. شعيب الموجود وراء السلطة على
المنطقة. لا عزل سيدي بالتاريخ نعم. عرفنا ومكبرين المقام يعني كثير هذا كله لإلقاء الرهبة في صدور الناس هذا من الشرك لا شك بس أنه هذا بارك الله فيه هذا مش شرك في الربوبية هو ولا شرك العبادة إنما هو شرك في الصفات بدنا نجيب لك الأمثال مزدوج الضلال فيه أولا شرك الصفات ومصيبة أخرى التبرك بهذا الشرك أظن أنكم جميعا تسمعون بالإمام البوصيري الذي له قصيدة في مدح الرسول عليه السلام في برد نعم مما جاء في شعره في مدحه لنبيه عليه السلام قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عيونك علم اللوح والقلم سمعت هذا بلا شك ولا مرة تسمعوه بهذا بعد ما نعرف أنواع التوحيدات الثلاثة وما يقابلها من أنواع الشركيات الثلاثة بنعرف نعرف إن هذا الكلام شرك في الصفات ليه؟ لأن ربنا عز وجل في أكثر من آية يصف نفسه بأنه واحد في العلم بالغيب فهو يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله نفي نتبع بإيش بالإثبات الذي بفيد إيش الحصر لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله كيف هذا بيقول من جودك الدنيا وضرتها هاي بعدين منعالجها ومن علومك علم الله القلم وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة إذا كان الرسول يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة صار شريك مع الله في علمه الغيب ونحن نقرأ في القرآن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لكن ما وقف صاحبنا البوصيري عند هذا بل قال هذا بعض علمه عليه السلام لأن هذه من تبع الدنيا عند النحويين فإن من جودك الدنيا ما قال فإن جودك الدنيا وضرتها وعلمك علم الله قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله القلم هذا الشرك في الصفات ورفع الرسول عليه السلام الى مقام الاله في الصفه في العلم بالغيب هذا كفر القران فما بالك نحن نحط المشربيه فيها ماء نقرا عليه البرد هذه وفيها مثل هذا الشرك شان داوي فيها مرضانا هذا بيمرض المريض الزيادة ما يشفى لأن هذا صرح عليه روح الشرك والضلال لو كانوا يعلمون. لذلك الحقيقة شرح التوحيد اللي هو مدار كله حول الكلمة الطيبة. لذلك قال عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها وحقهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذه الكلمة حينما تفهم فهما صحيحا بهذه المعاني الثلاثة المقابلة بمعاني ثلاثة أخرى، هذا الذي تشمله الأحاديث المبشرة والمرغبة على القوم الكلمة الطيبة، ومثل قول عليه السلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. منافاته وابتعاده عن الشركيات الوثنية. وخلينا هلا ندخل كمان بواقع ثاني وإن كان دون الأول شيء صريح. شو رأيكم على أن الإسلام اليوم يحلفون الكبير الصغير بغير الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. كم وكم من الناس هذا بيحدث براسه وهذا بيحدث بشواربه ويمكن ماله شوارب هذه كلها شركيات لا يأبهون لها اطلاقا. ليه؟ ما في مذكر. الناس في غفله يعني احسن منها غفله اهل الكهف. 309 لماذا؟ ما في مذكر، ما في معلم خاصه حول ما يتعلق بالتوحيد. مثل حلم بغير الله هذا يجب على المسلمين ينتهوا منه، ما يحلفون الا بالله، لانه الامر كما قال الله بن مسعود رضي الله عنه، شوفوا السلف كيف فهموا، قال: ما احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغير الله صادقا. ترى ما معنى هذا الكلام؟ الكذب هو كبير من الكبائر، كذب بصورة عامة، لكن هو يحلف كاذبا بالله، هذا أكبر وأكبر. مع ذلك يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. هل يفهم من التوحيد المعنى السابق بيانه؟ يسهل عليه فهم هذه الكلمة السلفية، كلمة صدرت من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه الحلف بغير الله صادق شرك، أما الحلف بالله كاذبا كبيرة معصية يعني. لذلك دار الأمر عنده بين أن يحلف بالله كاذبا وبين أن يحلف بغير الله صادقا. لا بين لك الحلف بالله كاذبا أهون عنده من أن يعلف بغير الله صادقا، ذلك لأنه شرك. فقد قال عن السلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. في من هذا النوع أيضا أشياء كثيرة، بس ما أدري إذا كان مستعمل عندكم مثله، ربما لأن البلاد قريبة بعض من بعض، وأنا لسه ما تعودت على اللهجة الأردنية هنا. أما في بلادنا بيقول واحد بعد ما بكلفه بعمل وبيصفصل أحد المعنى الثاني، بيقول: ترى ما بي غير الله وأنت، ما بي غير الله وأنت. في عن طريق تعلمون شو؟
سلام الله عليك يا
حاج، تعتمد
على الله عليك.
هاي كمان
على الله عليك
الشهر
الكرام عند الله
بجاهة. هذا كله من نوع الشرك. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة يوما، فقام رجل من الصحابة فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. لكن انا ما بستغرب ان اليوم نقول نحن ما شاء الله وشاء فلان وما يقول ما شاء الله وحده، او كما في الروايه الاخرى يقول ما شاء الله وشاء فلان، ما يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لان نحن عرب اسما لكن هاجر فعلا. ما عرفنا لغتنا العربيه الاصيله سيناء، مين من عامة الناس بفرق بين ما شاء الله وفلان، بين ما شاء الله ثم فلان، ثم هاي بسيط يعني مرتبة ثانية الجوال لمطلق الجمع. لذلك أنكر رسول عليه السلام على ذلك الرجل لما قال له يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده، في رواية أخرى قل ما شاء الله ثم شئت. في حديث آخر عجيب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة يقول يا رسول الله رأيت البارحة في المنام بينما أنا أمشي في طريق من طرق المدينة لقيت رجلا من اليهود، فقلت له يا فلان نعم يقوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن الله. يقول الصحابي فقال لي في المنام ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم تابع طريقه ألاقي رجلا من النصارى فقال لي ونعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال له النصراني ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذه رؤيا. قال له هل قصصت على أحد؟ قال لا. فصعد الرسول عليه السلام المنبر وجمع الصحابة قال لقد كنت أسمع منكم كلمة تقولونها فأستحي منكم، فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقول ما شاء الله وحده. كل هذه الأشياء يا أخوانا داخل ليس في شرك الربوبية ولا هو في شرك العبادة وإنما هو شرك الصفات. ليه؟ عادة الإنسان الفطري يحلف بشيء حقير عنده ولا بشيء جليل؟ لا شك بشيء جليل. المفروض أن المسلم أجل شيء وأعظم شيء عنده هو الله تبارك وتعالى، فلما بيعرض عن الحلف به والاستعانة به إلى الحدث بعبد من عباد الله ليكن أبوه يكون جده شيخ مستجد، معناها عظم هذا المخلوق دون الخالق فأشرك في الصفة. هذه من دقائق ما يتعلق بعلم التوحيد وأكثر الناس غافلون. لذلك يجمع علماء المسلمين قاطبة أن الأنبياء والرسل أول ما بعثوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه آية القرآن تعرفونها كلكم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نادر جدا جدا أن يتعرض ربنا عز وجل لمعالجة موضوع إثبات الرب كخالق، يعني لأن الناس بفطرتهم يؤمنون. فلذلك لا تجدون أهل الأرض كلهم كالمشركين يؤمنون بخالق لكن يشركون بقى في نوع من الشركيات التي ذكرناها أيضا. ولذلك القرآن نادرا جدا ما عالج موضوع إثبات كونه موجود كونه خالق. لكن كثيرا وكثيرا جدا عالج ناحية توحيد العبادة، فمثل الآية السابقة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، والعبادات أنواع وأنواع كثيرة. وهذا ما يستفي الآن لأني أشعر بأنه بدأ النعاش يداعي بعض الأشفال، ولذلك يصلي معلوم أنت يا بعد الإجيء في آخر بسم الجيل فيه
أستاذ الكلام.
نعم
هو كتاب معاصر خاصة كلام الله.
نعم
إنه في حول الردي كان شعار المسلمين قتال مسيلمة ومحمدات، فبدأ كلمة ومحمدات تفسيرها من ناحية الشرك وكقول عارف ما الوحيد
هنا. أولا أنا لا أدري الآن، على الأقل لا أذكر إذا كانت هذه الرواية صحيحة وثابتة عن الصحابة، ويجب أن تعلم بهذه المناسبة وبعدين بتم الجواب إن شاء الله. أما في التاريخ الإسلامي ما في السيرة النبوية، يعني أشياء لا تصح كثيرة وكثيرة جدا. مثلا في هناك حديث أن مجلسا كان معقودا فيه عبد الله بن عمر، فتشنجت رجل أحدهم فقال له ابن عمر قل محمد، فذكر محمدا فراح التشنج ورجع رجل طبيعي. هذه الرواية موجودة في كتب الحديث ككثير من الروايات، لكن إسنادها غير صحيح. كذلك يوجد في تاريخ فعلا، لأن الحديث مع الجبار خلق الله في تنقية السنة وتصفيتها، أخرج هذه الجهود ما لم يفرغ علماء التاريخ عشر معشاره في تصفية التاريخ الإسلامي مما دخل فيه بسبب القبليات والعصبيات وشعوبية وعروبة. لذلك أنا مبدئيا الآن ما بقدر أعطيك الجواب أن هذا صحيح ولا لا، حتى أرجع لسند هذه الرواية إن كان صحيحا أو لا. ثم إن صح ذلك فهو لا يعني الاستنجاد وطلب العلم من الرسول عليه السلام، وإنما كشعار، شعار أن نحن آمنا بنبينا بينما كفر مسلمة وأتباعه. هكذا ينبغي أن تفسر إن صحت الرواية الله أعلم. لا مش ضروري تكون استغاثة، بيسموها في بعض التعابير اللغوية ندى أو مش بهذا ولا نسيان الآن، يعني هذا قد يكون استغاثة وقد لا يكون استغاثة. استغاثة لا حد مش بهذا. نعم
صار خلاف اليوم حول هل هناك إجازة للجماعة الثانية بعد الأولى؟ يعني هل هناك جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى؟
يبين عليك أنه هي تحية ليلي. أنا ما عندي مالي نصلي وبعدين إذا كان عندكم نشاط ترى أنا رجل متعود حتى الفجر ما تنرشوا فيه هذي. يلا فاستأذن من صاحب الدار. الكل بأكبر ولا كل الأعراض؟
نعم بسم
الله. يا الله بسم الله يا رب.
الله أكبر
الله
أكبر.
مسجد فيه مصلين معتادين يعني من اهل المنطقه ومصلين ما بيمروا وقت الصلاة بعد الوقت الإقامة تأخر الإمام الرافعي لما يطلع فأقام الصلاة وأم فيهم أحدهم والناس أهل المسجد يعني أهل المنطقة انتظروا الإمام الإمام الرافعي ولم يصلوا فلما جاء الإمام الرافعي أقيم الصلاة ثانية وصلوا جماعتين في المسجد في نفس الوقت يعني يمكن مسبوقين بركعة أو ركعتين.
الجواب أن صلاة الجماعة الأولى هي صحيحة لا يقال بأنها باطلة، لكنها جماعة آثمة من جهة أخرى لأنها افتاتت واعتدت على حق الإمام، لكن الإمام بدوره أخطأ حينما كان عليه أن يصبر حتى تنصرف هذه الجماعة وهي حاملة أوزارها ويقوم بجماعته المشروع. أما يضارب الجماعة الأولى بحجة أنها معتدية فهو يعتدي عليها وهي جماعة قائمة كان بيجوز على مذهب ابن عباس أن يقال وذابه التي كانت هي الدعوة
ما يعتدي على نفس الموضوع كان الأول بالشيخ أن يهتم بالجماعة الأولى ولا
يهتم لا لأنه الجماعة معتدي فلا يهتم بها.
طيب سؤال سمعنا في أحد كتاباتك أو لا أدري هل هي
صح
أو
غلط أخي لا يقال أحد كتاباتك
لا أدري
أحد يذكر كتاباتك مؤنث تكون إحدى
نعم
جزاك
الله خير.
أنا
بس من النهوي
بس أنت عربي.
نعم
نعم
كنت في مجلس علم وكان هذا المجلس يتطرق إلى علم التوحيد فدعموا كلامه بكلام قلته أنت قلت أخطأ شيخنا ابن تيمية في مسألة كذا وكذا
قال أنت قلت كذا المسألة كذا وين يعني ابن تيمية نحن مستعدون نبي هنا لما يخطئ الرصيب ممكن كيف لا ممكن
وأعتقد
أن ابن تيمية
قال في هذه
المسألة
مثلا
لا هو حلال
الجنة والنار هل تعتقد بأن ابن تيمية قال هذه المسألة في أي كتابات مثلا؟
أنا عندي مقدمة تبلغ 50 صفحة وزيادة شرحت هذا الموضوع ونقلت كلام ابن تيمية شيء من مطبوع وشيء من مخطوط وكلام ابن القيم تلميذه صريح في كتابه حادم الأرواح إلى بلاد الأرواح.
بالنقل ابن القيم الجوزي يقول في شرح القصيدة النبوية وهذا معروف يقول من يقول بفناء الجنة والنار فقد كفر وأذكر هذا القول عن شيخنا ابن القيم.
وهذا ممكن يكون ابن القيم ابن القيم كلمة طيب يقول وأنا قلت هذا الكلام هناك وبينت أنه هذا كان في مرحلة من دراسته. يقول ابن القيم في كتابه هذا الوابل الصيف في الكلم الطيب أنه النار ناران، نار تفنى وهي نار الموحدين، ونار تبقى هي نار الكافرين. فقلت أنا حينئذ لعل هذا الذي يعني قاله هو في آخر دراسه يعني من وجه العلمي بحث طويل في هذا، يعني ألممت في زعمي وانتقادي بموضوع كنا واحد. وبعدين أنا ما بيهمني الشخص، بيهمني من قد يقول بهذا القول يعني، وهذا يوجد من يقول به. تفضل الله عليكم. تفضل يا سيدي. يعني ادعونا بحضر من الاخرى اذا نحن احدكم المجلس فليسلم، واذا خرج فليسلم. اليست الاولى بحضر من الاخرى؟ انت الان دخلت المجلس وهذا من معاني قولي عليه السلام الحديث المعروف الصحيح والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا فلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاذبتم أفشوا السلام بينكم. عطالي عن نازل اتمنى ان شاء الله عطالي عن نازل. السلام عليكم عشرون، ورحمة الله عشرون، وبركاته ثلاثون. فضل كبير من الله من الله. دخل رجل من جسر الرسول فسلم قائلا السلام عليكم، فقال عشرا يا ابن الفاجر. قال السلام عليكم ورحمة الله. قال عشتون يا الثاني. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ثلاثون. قال يا رسول الله دخل رجل الأول كنت عشرون، قال الأول قال السلام عليكم كتب له عشرون، الثاني زاد فزاد الله له قال عشرون، ثالث أتم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وله ثلاثون. وهنا تأتي الآية المعروفة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال المسلم السلام عليكم فرد وعليكم السلام له عشرون، قال السلام عليكم ورحمة الله له عشرون. لكن النكته اذا قال المسلم قولا كتب له ثلاثون فماذا يكون الرسول؟ ايوه هذه المساله فيها خلاف العلماء. من هو من يقول؟ تفضل يا اخوان. ايش الفرق بين هاي وهذه؟ ايوه اي نعم
في هذه الزيادة في سؤال صغير
أحبنا
طبعا هذا كان
زاد في الحد التحية أكثر من هذا
غيرك أجل البلاد برا جاي 60-50
حتى سألت في إزالة التناقض من سمى بمعنى من ابتدع في الإسلام فإذن يكون تناقض ولا عندك فهم غيري نعم
البدع شيء برضه يفعل الانسان للتقرب الى الله سبحانه وتعالى عكس البدع في اصلها ايش هذا المهم مش مشان انا البدع هي مش شيء في العباده
أنا بسألك من سنة معناه من ابتدع قول لا قول نعم قول ما شئت
أنا أقول ما شئت
يعني ليه تفهم من الحديث شو هو
نفس المعنى
يسألوا لي نفس المعنى لكن بسألك ما هو المعنى أنت
بتسألني هل تعني بدعة أم لا أقول نعم نفس المعنى السنة من سنة سنة فتاة مثلا كما ابتدع يعني نفس المعنى
سبحان الله صدقت أنه بتاعي الحالة شو قديش حكى أنا عم سألك شو بتفهم من الحديث اللي يسمى المؤمن ابتدع إذا قال لك قول إيه ولا لا شفت شنو إيه أنت أعطيت الجواب بتدورش معي يا أستاذ بس في جواب ريح صاحبك لما بيسألك هذا أسلوب البحث عشان توفر وقتك توفر وقت غيرك من سمى تفهم أنت بمعنى من ابتدع من هنا جاء سؤالك السابق لكن أنا ما حبيت ابني جواب إلا بعد ما استوقف من سحن فهمي لك فإذا كنت تفهم من سنة بمعنى من ابتدع من قلت ما أنت أول شهر غره القمر ما أنت أول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ ليه أنا الآن أذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث طبعا القائل هو الرسول عليه السلام لأنه بعث في الحديث وهل نفسك مذهب الساعة حتى ما تتراجع يعني أنا أريد أن تفهم مني جيدا هل نفسك لتجيب عن سؤال بسيط لكن ما يكون جواب على الطريقة السابقة رأسا جواب كذا شو هو السؤال القصة اللي راح احكي لك اياها مش من عندي من صحيح مسلم بسألك سؤال اللي البدعة في القصة منها بتلي هون او بتلي ولا ما شك في بدعة مفهوم هذا الشيء روى الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتذي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعر وجهه ثم خطب تنعر يعني غير ملامح وجهه أسفا وحزنا كانوا فقراء ثم قال عليه السلام يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ثم قال عليه السلام هي آية غير معروفة ثم قال عليه السلام تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره فقام رجل من الحاضرين وانطلق إلى داره ليعود وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من صدقة وضعه أمام رسول الله عليه السلام فلما رأى الصحابة الآخرين وفعل صاحبهم قام كل منهم وانطلق إلى داره ليعود أيضا ما تيسر له من صدقة اجتمع أمام رسول الله عليه السلام كأمثال جبال صغيرة يعني من الصدقة فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بعد يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أوزاره شيء أسوأ أرمي بدعة إذا فهمك خطأ فهمك أن من سن بمعنى من ابتدع خطأ أن مستحيل أن أقول وأنا بطبيعة الحال ما بيجوز الإنسان ينكر أصله أنا ألباني صحيح بتكلم اللغة العربية وهذا من فضل الله علي لكن أنا ألباني فهذا الألباني يستحي أن يقول بمناسبة كهذه المناسبة تشهد أنت وكل من يسمع الحديث أنه ما في بدعة فيقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة كيف هذا ولم يكن هناك بدعة إذا خسرنا من سنة بمعنى من ابتدع